حكمة ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي واختبروا عقول اليتامى. اختبروا اليتامى، اختبروا تصرفات اليتامى، هل يحسنون التصرف في المال أو لا يحسنون. فالآية فيها دليل على جواز الاختبار إن دعت إلى ذلك حاجة. وقد طرح النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة على أصحابه في مواطن متعددة لاستخراج ما عندهم في بعض المسائل. قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. ثم قال: إنها النخلة. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك يا أبي، هل تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ضرب النبي بيده في صدره وقال: يهنك العلم أبا المنذر. فالحاصل من ذلك أن الاختبارات جائزة إذا دعت إليها حاجة. وابتلوا اليتامى، أي واختبروا تصرفات اليتامى قبل أن تدفعوا إليهم الأموال التي كنتم وكلاء عليها. أما اليتم فينتهي اليتم عند العلماء بأمور، منها أمر متفق عليه وهو البلوغ، فإذا احتلم اليتيم فقد انتهى يتمه. فعلى ذلك الذين يقومون على كفالات الأيتام ينبغي أن ينظروا إلى اليتيم، هل احتلم؟ إن احتلم دخل في عداد الرجال وليس بمصرف من مصارف كفالات الأيتام. فأول حد لانقضاء اليتم هو البلوغ، وعند البنت الذي هو الاحتلام، وعند البنت الحيض، فإذا حاضت الفتاة فقد انقضى يتمها. وقد ورد حديث لكن كمرفوع في سنده ضعف، إلا أنه ورد موقوفا والعمل عليه، ألا وهو حديث لا يتم بعد احتلام، وهذا حديث ضعيف الإسناد لكن عليه العمل. العلامة الثانية من علامات البلوغ الإنبات، والمراد إنبات شعر العانة، شعر حول السوأتين الذي هو شعر العانة. ومستنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، كانوا ينظرون إلى من نبت له شعر العانة قتل وإلا ترك. فهذه العلامة الثانية. أما العلامة الثالثة فهي بلوغ 15 عاما، وإن كان فيها نزاع بين أهل العلم، والذين قالوا بها استدلوا بأن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني للقتال معهم، وكان عمري 14 عاما فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني، لكن اعترض على هذا بأن الشباب قد يختلفون في قوتهم وجلادتهم، والذي حدث لابن عمر قد لا يحدث لغيره، والله أعلم. على أي حال، ذهب بعض العلماء إلى اعتبار هذا الأخير ألا هو بلوغ 15 عاما، فالطفل إذا بلغ نعطيه الأموال التي تخصه لكن نختبره قبلها. فمثلا إذا أعطيت للطفل 100 جنيه، أنظر كيف يتصرف الطفل الذي هو ناز الاحتلام أو انتهى يتمه. اليتيم الذي انتهى يتمه أعطيه مثلا 100 جنيه، أنظر كيف يتصرف. إن ذهب واشترى بال100 جنيه شيبسي ومصاصات يمصها فلم يزل سفيها لا يعطى المال. أما إن جزء ال100 جنيه مثلا 10 جنيه لمطعومات، 20 جنيه لملبوسات، باقي المبلغ يدخر إلى عند الاحتياج إليه، يكون نضج ويعطى التركة. هذا وكثير من المحاكم يعولون على 21 سنة ويقولون عنها سن الرشد، ولا أعلم لذلك مستندا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابتلوا اليتامى، المراد هنا الذين كانوا يتامى، لأنه إذا كان يتيما لن أعطيه المبلغ، لأن الله قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فهما قيدان لإعطاء اليتيم حقه، بلوغ الرشد وكذلك انتهاء اليتم. فقوله وابتلوا اليتامى الذين كانوا يتامى، فيجوز إطلاق اسم على الشخص باعتبار ما كان فيه. إذا كان أهل الجاهلية مثلا وأهل الكفر يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام يتيم عبد المطلب باعتبار ما كان فيه من يتم عليه الصلاة والسلام، ويجوز إطلاق المستقبلي أيضا على الشيء باعتبار ما سيؤول إليه الشيء. إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا تعصر هي معصورة، ولكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر، والله أعلم ما يصنع منه الخمر. فيجوز الإطلاق باعتبار ما قد فات، ويجوز الإطلاق باعتبار ما هو آت. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا مبلغ النكاح، يعني هنا حتى إذا بلغوا الحلم. وكلمة النكاح تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأغلب ما يراد بها عقد التزويج، إلا في موطنين أو 3 مواطن. الموطن الأول هنا حتى إذا بلغوا النكاح، ليس المراد هنا بلغوا أو عقدوا الزواج، إنما المراد بلغوا الاحتلام، احتلموا، فهذا الاحتلام الذي قد يؤهلهم للزواج. الموطن الثاني في قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على زناه إلا زانية أو مشركة. فالنكاح هنا بمعنى الجماع، الجماع ليس عقد التزويج، لأنه لو كان عقد التزويج لأبيح للمشرك أن يتزوج مسلمة، قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا قلنا المراد العقد، يستحيل أن نقول المشرك يتزوج امرأة مسلمة. أما الموطن الثالث فهو قول الله تعالى في المطلقة 3 فلا تحل له حتى أي لا تحل للزوج الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فليس المراد العقد فقط، بل المراد العقد مع العقد والوطء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا الحلم. فإن آنستم منهم رشدا، يعني إن أحسستم منهم عقلا رشيدا، شعرتم، علمتم، فالإيناس من الاستئناس، ويطلق على العلم في كثير من الأحيان. فإن آنستم منهم رشدا، علمتم منهم عقلا وسدادا وإحسانا للتصرف. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذن إن بلغ اليتيم ولم آنس منه رشدا لا أدفع إليه الأموال، لأن الله قال من قبل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالشاهد أن اليتيم يختبر إذا بلغ، إذا بلغ يختبر قبل أن نسلمه الأموال، قبل أن نسلمه الأموال نختبره. إن بلغ وجدناه عاقلا رشيدا سلمنا إليه حقه، إن بلغ وما زال سفيا نمنعه من التصرف المطلق في المال، ويعطى على قدر حاجته، لأن الله قال: فإن آنستم منهم رشدا. آنستم أبصرتم علمتم، إني آنست نارا أبصرت نارا. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أما إسرافا فمعناها أن تسرف في الأكل من أموالهم، فقد يجوز لك أن تأكل من أموال اليتامى بقدر قيامك عليهم أو بقدر ما يسد جوعتك. فإذا أكلت من مال اليتيم لا تأكل مثلا كباب، لا تأكل جمبري، لا تضيع أموال اليتامى، إنما تأكل غير مسرف، غير مبذر، غير متأثل مالا. لا تقل أبيح لي، لا تقل أبيح لي الأكل من مال اليتيم بقدر قيامي عليه، ومن ثم تشتري مثلا أفخم أحسن أنواع الطعام وأحسن أنواع الشراب، لا، فهذا الإسراف. والله قال: ولا تأكلوها إسرافا، لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي مبادرة لكبارهم. فتقول: أنا يعني كما يقول قال أخربها قبل أن يبلغ الولد ويأخذ أمواله. فلا تقل أنفق منها أموالا كثيرة قبل أن يبلغ، لأنه إذا بلغ سأدفع له المال. فبدارا يعني مبادرة للبلوغ، مسابقة لبلوغهم. يعني تقول: لا أسبق بلغهم وآكل من أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، إسرافا معروف، وبدارا أن يكبروا مبادرة لبلوغهم ولكبر سنهم. ومن كان غنيا فليستعفف. إن كنت يا ولي اليتيم، يا من تقوم على شؤونه، قد أغناك الله فتعفف ولا تأكل من ماله شيئا. تعفف ولا تأكل من ماله شيئا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كنت فقيرا وأنت تقوم على الأيتام، كل بقدر قيامك على اليتيم، قدر قيامك على اليتيم. يعني تشتغل مع اليتيم مثلا، تقضي له مصالحه، تربيه، فبقدر قيامك عليه كل. ومن العلماء من قال: فليأكل بالمعروف المتعارف عليه بين الناس، المتعارف عليه بين الناس. ومنهم من قال: يأكل ما يسد حاجته جوعته، لكن يذهب يشتري لنفسه خاتم ذهب مثلا من مال يتيم، لا، يشتري لنفسه ثوبا من حرير من مال يتيم، لا. قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فيها رد الأمور إلى الأعراف السائدة في بعض الأحيان، أحيانا تحصل إشكالات فنتجه إلى الأعراف السائدة ننظر ما الشأن فيها، ما لم تخالف كتاب الله وما لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قيل: وأمر بالعرف، أي أمر بالمعروف. وقيل: وأمر بالعرف واحكم بالمتعارف عليه بين الناس ما لم يخالف نصا. فإن سأل سائل: هل من أدلة على أننا نتجه إلى الأعراف للقضاء بها في حال غياب النصوص الصريحة؟ نعم، وتكون النصوص التي أرشدتنا إلى الأعراف مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب تقول: يا رسول الله، بعد أن أسلمت، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بالمتعارف عليه بين الناس. إذا كان الناس مثلا يأكلون بطاطس، لا تأخذي تشترين كبابا. الناس مثلا يلبسون ثياب قطنية مثلا، لا تشتري ثياب من حرير. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. في هذا الصدد، صدد القضاء بالأعراف، أن الله قال في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. والإقساط فيهم أن تعطي اليتيمة مهر مثيلتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها برع بنت واشق، وكانت قد عقد عليها ولم يسمى لها الصداق، ومات زوجها قبل أن يدخل بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير بخس، الوكس البخس، ولا شطط ولا غلو ولا ارتفاع. فقوله عليه الصلاة والسلام: لها مهر مثلها، ردنا إلى الأعراف. فقوله تعالى: ومن كان فقيرا وهو قائم على اليتامى كولي لليتامى فليأكل بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بين الناس وعلى قدر قيامه عليه. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني إذا سلمتم لليتامى أموالهم في حال البلوغ وفي حال إيناس الرشد، أما إذا بلغوا ولم يؤنس منهم رشد لا تدفع عليهم الأموال، بأنه كان فاجرا ولكن يؤنس منه الرشد في التصرف يدفع إليه ماله إذا بلغ بالإجماع. نقل هذا الإجماع الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إيتوا بعض الرجال وأنتم تسلمون الأموال لليتامى حتى لا ينكر اليتيم بعد ذلك، حتى تحافظ على عرضك يا ولي اليتيم. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فهذا لدفع الشبهة، فاستفيد من ذلك أن الشخص ينبغي أن يدفع الشبهة عن نفسه. وإن كنا نعتقد تمام الاعتقاد أن الله قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن مع ذلك أيضا لا بأس، بل ويستحب لنا أن ندفع الشبهة عن أنفسنا. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. من المعنيون بالرجال؟ الرجال هم الذين لهم أنصبة من الميراث هنا، يعني للرجال الورثة نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا النصيب بين في آيات أخرى، فالقرآن يفسر بالقرآن. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، على ما سيأتي بيانه. فالنصيب في قوله تعالى للرجال فسر في آيات أخر وأحاديث أخر. للرجال، والمعني بهم الورثة، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية مجملة هنا فسرت بما سيأتي بعدها إن شاء الله، وفي سائر الآيات وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس لنا أن نعترض على ربنا ونقول: يا رب، لما أعطيت النساء كذا، لما أعطيت الرجال كذا. إنما نقول لربنا: سمعا وطاعة يا ربي، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الأقربون هنا مجملة لكن فسرت فيما بعد. قال تعالى: مما قل منه أو كثر، سواء كانت التركة كثيرة أو قليلة، نصيبا مفروضا فرضه الله وبينه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، قسمة التركة، إذا حضرها أولو القربى الأقرباء واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني كنت تقسم التركة مثلا، عندك 5 فدادين وأنت رجل فلاح، مت، فجاء الورثة يقسمون، وهناك بعض الجلوس من المساكين أو الأيتام أو الأقرباء الذين ليس لهم من التركة نصيب، فقسمتم التركة مثلا وبقي قيراطان أو بقي 3 قراريط، ما المانع أن تعطي الفقراء والمساكين والأقرباء الذين ليس لهم نصيب جزءا؟ إذا كنت تقسم التركة وهي 1,000,000 مثلا على أصحابها، ما المانع أن تقتطع من 1,000,000 قبل القسمة 10,000، 20,000، 50,000، بطيب نفس من الورثة للفقراء والمساكين والحضور من الأقرباء الذين ليس لهم في التركة نصيب. وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني الأقرباء الذين ليس لهم في القسمة نصيب، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم شيئا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية الكريمة منسوخة، أما ابن عباس الحبر الكريم يرى ألا نسخ لهذه الآية، بل يراها محكمة، ولكن الناس تركوا العمل بها. فقال ابن عباس: آيتان أو آيات ترك الناس العمل بها، من هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ومنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فترى الولد يدخل على أمه وأبيه وما في وضع يحتاجان إلى التستر. ترى الطفل الصغير يدخل بلا استئذان. شرع لكم أن تعلموا أبناءكم والبنات الاستئذان في هذه الأوقات حتى إذا كانوا دون البلوغ، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الخدم العبيد والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أما الكبار يستأذنوا في كل وقت، فلا يصلح أن يهجم الرجل على أبيه وأمه وهما في وضع يكرهان أن يريا عليه فيسبب تلوثا في الأفكار. هذا سنسترسل فيه في محله إن شاء الله. لكن الآية التي بين أيدينا ابن عباس يراها محكمة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قلنا إن المراد بأولي القربى هنا الأقرباء الذين ليس لهم من القسمة ميراث. أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بمعنى مثلا أنت تقسم التركة، جئت اليتيم أعطيته مبلغ 5000، قل له مع هذا العطاء قولا طيبا لا تمن عليه، قل له تفضل علي واقبل مني هذه 5000، اقبل مني هذا المبلغ اليسير، وإن وسع الله علي بإذن الله ستجد مني خيرا كثيرا، أنت ابني، أنت مثل ابني. كلمه كلاما طيبا لا تمن عليه وأنت تعطيه العطاء، بل قل له قولا طيبا معروفا: يا جماعة هذا حقكم علي، جزء من حقكم علي، تفضلوا اقبلوا مني هذا، تفضلوا علي واقبلوا مني. بأسلوب طيب حكيم لا تبطل صدقتك بالمن والأذى، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والنبي قال: لا يدخل الجنة منان. فصاحب العطاء بقول طيب، كلل عطاءك للناس بكلمة طيبة، وهذا فهم يؤتيه الله من يشاء. فارق أن تقول للرجل بين أن تقول للرجل تعالى تعالى أغديك أعشيك، كأنك تمن عليه الله الغني عنك وعن غذائك وعن عشائك، لكن بين أن تقول له هل تتفضل علي وتشرفني في بيتي ولك الفضل في ذلك وتتناول عندي لقمة معي. فارق بين هذا اللفظ وبين تعالى غديك تعالى عشيك باللغة العربية الجلفة الجافة. ف عليك أن تراعي الأقوال الطيبة وأنت تتعامل مع الفقراء ومع المساكين ومع الأقرباء، لا تؤذيهم بالكلام الجارح مع العطاء الذي تعطيه لهم، بل صاحب العطاء بالقول المعروف. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ونحو هذا القول المعروف أيضا في قول الله تعالى من سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وإما تعرضن عنهم، إن رأيت أن في إعطائهم خلل وأنه يؤجل. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها إلى أن تفرج عليك فقل لهم قولا ميسورا. فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم إذا وسع الله علي إن شاء الله، إذا وسع الله علي إن شاء الله سأعطيكم بإذن الله تعالى وستجدون مني خيرا. وهكذا الكلم الطيب فالكلمة الطيبة صدقة. والله يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه جزء منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال العلماء أو عدد من العلماء في هذه الآية فيها جبر الخواطر المنكسرة، فخاطر اليتيم مكسور، وخاطر القريب الفقير مكسور، وخاطر المسكين مكسور، فهم جلوس والأموال تقسم بالملايين، أعطيهم يا أخي جزء، أجبر الخاطر المنكسر. لقد دلت أدلة عدة على جبران الخواطر المنكسرة. من هذه الأدلة على جبران الخواطر المنكسرة هذه الآية، وكذلك لأن المطلقة كسر خاطرها بالطلاق، المرأة المطلقة كسر خاطرها بالطلاق فكسرها طلاقها، فدي لما كسر خاطرها بالطلاق جبر الخاطر بشيء من المال تعطاه هذه المرأة يقال لها له المتعة. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وفي آية أخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فالخاطر المكسور بالطلاق جبر. ولذا فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يحب امرأته وتحبه، ولكن لما أظهرت هذه المرأة شماتة لما قتل علي وبادرت بقولها للحسن: هنيئا لك بالخلافة يا حسن، أبي ميت مقتول وأنت تستهنئيني بالخلافة، فطلقها الحسن بن علي. ولكن لسبق العشرة بينهما، ولا تنسوا الفضل بينكم، متعها بمتعة كبيرة هائلة توازي 40,000. فنظرت المرأة إلى هذا المتاع فقالت: هو كبير، لكن كبير أمام معيشتها مع الحسن يصغر. فنظرت إلى المبلغ قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. فالشاهد أن الخاطر الذي كسر يجبر. واستدل العلماء لهذا، أعني لجبر الخواطر المنكسرة، بأن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم وهو صغير وأخذه إخوته من أبيه بحجتهم التي قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له لناصحون وإن له لحافظون. المهم بعد أن ابتعدوا عن أبيهم وغابوا بأخيهم عن عين أبيهم، إذا بهم يهينونه ضربا وأذى ويلقونه في غيابة الجب. يأتي يناشد واحدا منهم، كلهم اتفقوا على إلقائه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب، ولكن لم يكن الله ليذر هذا المظلوم، بل جبر خاطره. فقال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أي لا تحزن يا يوسف، فسيأتي وقت تخبرهم بهذا الصنيع الذي صنعوه معك وأنت في موطن أنت فيه الأعز وهم لا يشعرون. وقد تحقق هذا لما قال لهم: أتوه قائلين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالخواطر المنكسرة تجبر. قال العلماء: ولما كسر خاطر الخليل إبراهيم من قومه لما كذبوه وألقوه في النار وسلمه الله وخرج ومع ذلك يتهمونه بأنه ساحر وأنه خرج من النار وترك البلاد قائلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال: إني مهاجر إلى ربي، فجبر خاطره المنكسر. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، فعوض عن قومه بالغلامين بعد، العليم والحليم عليهما السلام، بشرى بإسماعيل وإسحاق عليهما السلام. الشاهد أن الخاطر المنكسر يجبر، وفي شريعتنا أدلة متعددة على هذا الجبران، جبران الخواطر. قد يكون جبر الخواطر بكلمة، كلمة طيبة، وخاطر آخر يجبر بمال، شخص كلمة طيبة تؤثر فيه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، وفي الصحابة رجل يقال له عمرو بن تغلب لم يأخذ شيئا، فجاء في نفسه الرسول يعطي هذا ناقة، هذا ناقتين، هذا 10 ناقات، وأنا لم أخذ شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل لم يصرح بما في نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله وتوحيده، وأذكر بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه رسول الله ولا حسن ولا حسين ولا علي ولا المسيح ابن مريم ولا فاطمة ومن ثم ولا السيد البدوي ولا إبراهيم الدسوقي. الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فلترفع الأيدي إلى الله كي يكشف الضر ويجيب المضطر. هذا، وأذكر النصارى أن عيسى عليه السلام ليس بإله، هو رسول كريم من أولي العزم من الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام ومن ثم يأتيان بمستلزمات أكل الطعام من دخول الحمامات والمرض ونحو ذلك. ومن كانت هذه صفته فليس بإله، وليس بابن للإله، وليس بثالث ثلاثة. فانتهوا عما تقولون معشر النصارى، فإن قولكم أن الله له ولد يخلدكم في النار، فضلا عن كونه سبب قد يكون سببا في خراب العالم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير ما دمتم مطيعين لله وما دمتم معتصمين بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.